السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى قهر. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح جزء عام من مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: سورة النبأ. النبأ معناه الخبر العظيم، وهو لفظ من ألفاظ السورة عن النبأ العظيم، بخلاف سورة الفاتحة والإخلاص مثلا، فإنهما تسميان باسمين ليس في السورة. قال: عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن، جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن الكلام عن المكذبين بآيات الله المستبعدين لخبره. قال ثم ذكر أن تساؤلهم عن ماذا، فقال: عن النبأ العظيم. قال مجاهد والأكثرون، ومجاهد هذا هو تلميذ ابن عباس، قال: هو القرآن. النبأ العظيم هو القرآن. دليله قوله: قل هو نبأ عظيم. وقال قتادة: هو البعث. إذن هنا في تفسير النبأ العظيم قول: القول الأول أنه القرآن، والقول الثاني أنه البعث، الذي هم فيه مختلفون. قال مختلفون فمصدق ومكذب، انتشر خلافهم في أمر القرآن أو في أمر البعث على وجه التكذيب، رغم أنه لا يقبل الشك ولا يدخله الريب. قال: كلا سيعلمون. كلا نفي، وكلا هذه من الألفاظ الموجودة في القرآن المكي فقط، يعني هذه من علامات القرآن المكي، وهي في النصف الثاني فقط من القرآن، لا توجد في النصف الأول. كلا نفي، يقول هم سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور. ومتى تنكشف الأمور؟ تنكشف الأمور يوم القيامة حين ينزل بهم العذاب، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قال ثم: كلا سيعلمون، وعيد لهم على إسر وعيد. إذن كلا سيعلمون هذا وعيد، ثم كلا سيعلمون هذا وعيد آخر بعده. ثم ذكر عز وجل صنائعه ليعلموا توحيده. ذكر الله تبارك وتعالى بعض النعم وبعض الأدلة على صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل شيئين: من أجل أن يبدد كل شك، ومن أجل أن يحق الحق. فقال: ألم نجعل الأرض مهادا فراشة يعني ممهدة مهيئة ممهدة ومهيئة للخلق، والجبال أوتاد للأرض حتى لا تميد، حتى لميد يعني حتى لا تضطرب، حتى لا تتحرك بقوة. فهذه الجبال تمسك الأرض. وخلقناكم أزواجا، أصنافا، أزواجا معناها أصنافا، ذكورا وإناثا. في كل جنس من الأجناس جعل الله تبارك وتعالى نوعين، ذكر وأنثى، كما قال تبارك وتعالى: احمل فيها من كل زوجين اثنين، وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم، راحة لأبدانكم. والسبات قطع، قطع للعمل وقطع للسعي، ومن هنا كان راحة وكان نافعا للأبدان. وجعلنا الليل لباسا، غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته. وجعلنا النهار معاشا، المعاش العيش، وكل ما يعاش فيه فهو معاش، أي جعلنا منها سببا للمعاش والتصرف في المصالح. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يريد سبع سماوات، وكلمة شدادة يعني في غاية القوة والصلابة والشدة. وجعلنا سراجا يعني الشمس، والسراج فيه نور وله منافع من هذه الجهة. وهاجا، وهاج قال مضيئا منيرا، والسراج كما قلنا فيه النور، والوهاج فيه الحرارة، وكل من النور والحرارة له منافع. وأنزلنا من المعصرات يعني الرياح التي تعصر السحاب. وقال أبو العالية، وأبو العالية هو أيضا من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أبو العالية: المعصرات هي السحاب. إذن في المعصرات قولان، قول هي السحاب أو قول هي الرياح التي تعصر السحاب. ماء سجاجا أي صبابا، صبابا يعني كثيرا جدا، يصب صبا. وقال قتادة: متتابعا يتلو بعضه بعضا، متتابعا. والمعنيان متكاملان، فالكثير الذي يصب صبا لا يكون إلا متتابعا يتلو بعضه بعضا. لنخرج به أي بذلك الماء حبا، وهو ما يأكله الناس، ونبات ما تنبته الأرض مما تأكله الأنعام. وأمام هذا الإخفاء في بعض التفسير، مر معنا النبأ العظيم هو القرآن هو البعث، هذان قولان. وهنا وأنزلنا من المعصرات يعني الرياح، أو المعصرات هي السحاب قولان. أمام هذا أشير إلى أن الاختلاف في التفسير نوعان: نوع اسمه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع يعني هذا القول قول صحيح والآخر أيضا قول صحيح. والنوع الثاني اختلاف تضاد، اختلاف تضاد، واختلاف التضاد واحد منهما صحيح والآخر غير ذلك، فهما مختلفان لا بد من اختيار واحد منهما. وأما الأول اختلاف التنوع فكلاهما صحيح بمعنى أنهما يتكاملان يتتامان، يوضح كل واحد منهما الآخر. قال: لنخرج به أي بذلك الماء حبا، وهو ما يأكله الناس الحبوب المعروفة، ونباتا ما تنبته الأرض مما تأكله الأنعام، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة عبسة، وسيأتي هذا، متاعا لكم ولأنعامكم. وجنات ألفافا، قال ملتفة بالشجر، ملتفة، هذا تفسير كلمة ألفافا. وأما الجنات فهي البساتين، جنات بساتين ملتفة بالشجر. وإلى هنا ذكر النعم وذكر الأدلة التي جاءت في هذه السورة. فكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لمن يقرأ القرآن ولمن تساءل عن النبأ العظيم، أراد أن يقول لهم: صاحب هذه النعم هو منزل الكتاب، هو منزل الكتاب القرآن، سريع الحساب الذي تبعثون للوقوف بين يديه، فيسألكم ويجازيكم. ثم قال تبارك وتعالى: إن يوم الفصل، قال يوم القضاء بين الخلق، يفصل بين شقي وسعيد، مؤمن وكافر، منعم ومعذب، وهكذا. يوم القضاء بين الخلق كان ميقاتا، ميقاتا لما وعد الله من الثواب والعقاب. وكلمة ميقاتا معناها موعدا محددا، موعدا محددا، محددا بوقت لا يتخلف. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال زمرا زمرا، زمرا معناها جماعات، زمر معناها جماعات، جماعات جماعات، من كل مكان للحساب. وهنا يقول يوم ينفخ، ينفخ مبني لما لم يسمى فاعله، وفاعله معروف فهو إسرافيل، وهذه النفخة هي النفخة الثانية، وإسرافيل ينفخ نفختين، النفخة الأولى هي نفخة الصعق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث. وفتحت السماء أي شقت لنزول الملائكة، فكانت أبوابا أي ذات أبواب، وقيل تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبوابا وطرقا، المعنيان متكاملا كذلك. قال: وسيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت سرابا أي هباء منبثا، هباء منبثا، هباء منثورا لعين الناظر كالسراب، كما قال تبارك وتعالى: وتكون الجبال كالعهن. وهذه كلها قلاقل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه كلها قلاقل زعازع، أشياء تزلزل ولذلك يشيب لها الولدان وتنزعج لها القلوب، كما قال ربنا تبارك وتعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا، قال طريقا وممرا، فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار. وهذا معناه أن القيامة تكون مثلا إلى جهة اليمين والجنة تكون إلى جهة اليسار وبينهما النار. يحاسب الناس في أرض القيامة، فمن كتب أن يكون من أهل النار أو من أهل الجنة يمشي على الصراط، والصراط فوق جهنم، ومن هنا يمر الخلق جميعا على جهنم طريقا وممرا، فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار، يعني حتى يمر على النار، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا قول. قال: وقيل كانت مرصادة، أي معدة لهم، معدة لهم. فمعنى مرصادة أن الله تبارك وتعالى أعدها لهؤلاء الذين سيصفهم بعد ذلك للطاغين. إن جهنم كانت مرصادة، يبقى طريقة أو معدة. وقيل هذا قول ثالث: هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته، والمرصاد فيه العدو. وقوله إن جهنم كانت مرصادا، أي ترصد الكفار، ترصد الكفار يعني تترقب الكفار، تنتظرهم. وهذه الأقوال الثلاثة كما نرى متكاملة. قال: للطاغين للكافرين، وإنما وصف الكافرون بالطغيان من أجل أنهم ظلموا. الطغيان معناه مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. إنا لما طغى حملناكم في الجارية، طغى جاوز الحد. والكافرون جاوزوا الحد، ولذلك سمى الله تبارك وتعالى الشرك ظلما، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. للطاغين مآبا، قال مرجعا يرجعون إليه، لابثين فيها أحقابا، لابثين معناها ماكثين، أحقابا قال جمع حقب، والحقب الواحد 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما. هذا إلى الآن موافق لما عندنا. قال: كل يوم 1000 سنة، كل يوم 1000 سنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال الحسن: إن الله لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال لابسين فيها أحقابا، فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. ولذلك لابثين فيها أحقابا، يعني أزمنة ودهورا لا نهاية لها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال الحسن وعطاء لا يذوقون فيها بردا، أي روحا. الروح هو الهواء البارد، هو الهواء البارد. لا يذوقون فيها بردا، أي رواحا وراحة. قال مقاتل: لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حر، وهو حر السعير، ولا شرابهم من عطش. قال: إلا حميما وغساقا. فسر الغساق وترك الحميم، والحميم هو ماء شديد الحرارة. إلا حميما، ماء شديد الحرارة. وغساق، قال الغساق: الزمهرير يحرقهم ببرده. زمهرير يعني البرد الشديد. وقيل الغساق صديد أهل النار، صديد أهل النار. إما أنه الزمهرير ففي النار عذاب بالنار وعذاب بالبرد، أو هو صديد أهل النار، يعني عصارة للنار، ما ينزل من جلود وأجسامهم من أثر الحرق. جزاء وفاقا، أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم، وافق أعمالهم. وهذه قاعدة من قواعد الشرع العظيمة، تجدها في القرآن وفي السنة في مواطن كثيرة. الجزاء من جنس العمل. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يخافون أن يحاسبوا، والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم يحاسبون. لو آمنوا بهذا لعملوا لهذا اليوم، لعملوا له. وكذبوا بآياتنا، أي بما جاء به الأنبياء كذابا، يعني تكذيبا، كما كذب أولئك الذين يخاطبهم القرآن الآن عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وكل شيء من الأعمال بيناه في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب في الصحائف. إذن أحصيناه كتابة، الإحصاء شيء والكتابة شيء آخر، فهو معدود وهو كذلك مكتوب. فذوقوا، أي يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. هم في عذاب، ويزيدهم الله عذابا فوق العذاب. قال قوله عز وجل: إن للمتقين مفازا. وهذه عادة في القرآن الكريم، من يتأملها يجدها بكثرة، أن الله تبارك وتعالى يأتي بالبشارة بعد النذارة، يأتي بالوعد والوعيد مجتمعين، يأتي بالخير والشر، يأتي بالجنة والنار، يأتي بذكر الكافرين والمؤمنين، من أجل أن تبين الصورة كما قالوا. وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء تميز. قال قوله عز وجل إن للمتقين مفازة، مفازة قال فوز ونجاة من النار، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فوز ونجاة من النار. وقال الضحاك متنزها، متنزها، والجنة فوز كما قال القول الأول، وهي مكان تنزه كما قال القول الثاني. فهذا أيضا من باب اختلاف التنوع. إن للمتقين، والمتقون هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون معاصي الله تعالى، يعملون بالطاعات ويجتنبون السيئات. حدائق وأعناب، حدائق وأعناب، يريد أشجار الجنة وثمارها، فهي بساتين وفيها ثمار، ومن جملة هذه الثمار الأعناب. قال وكواعب، وكواعب، قال جواري يعني نساء صغيرات السن، هذا معنى كلمة جارية. جواري نواهد قد تكعبت ثديهن، واحدتها كاعب لصغرها، يظهر ثديها في صدرها بهذا الشكل. قال التراب، التراب مستويات في السن، كلهن في سن واحدة. قال وكأسا دهاقا، وكأسا دهاقا، قال ابن عباس والحسن مترعة مملوءة، مترعة مملوءة، معنى كلمة مترعة هو هو مملوءة. قال عكرمة صافية، عفوا، وقال سعيد بن جبير ومجاهد متتابعة، قال عكرمة صافية. وكل هذه الأوصاف موجودة في كؤوس الشراب في الجنة. الوصف الأول وهي أنها مملوءة ليست ناقصة، والوصف الثالث أنها صافية، والوصف الثاني أنها متتابعة متتالية لا تنقطع أبدا. لا يسمعون فيها لغوا، قال باطلا من الكلام، فليس فيها كلام باطل، ولا كذابا تكذيبا، لا يكذب بعضهم بعضا، وكذلك ليس فيها كذب، ليس فيها كذب، فليس فيها كذب وليس فيها تكذيب. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي جازاهم جزاء وأعطاهم عطاء حسابا، أي كافيا وافيا. يقال أحسبت فلانا، أي أعطيته ما يكفيه، حتى قال حسبي. فربنا تبارك وتعالى يجزيهم بعطاء، منة منه وتكرما، إلى أن يقولوا كفى كفى، لا يحتاجون إلى شيء فوق ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قال مقاتل لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه، وقال الكلبي لا يملكون شفاعة إلا بإذنه. الشفاعة لها شرطان، لها شرطان، الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا بد من الإذن. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ لا بد من الرضا عن المشفوع له. إذن هما شرطان، شرط في الشافع، وهذا هو إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع. والشرط الثاني في المشفوع له، وهو رضا الله عن المشفوع له، وهذان الشرطان في هذا الموضع. أما الأول ففي قوله لا يملكون منه خطابا، يعني لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه، لا يملكون شفاعة إلا بإذنه، إلا بإذنه، فهذا هو الأول. وسيأتي معنا الشرط الثاني. قال يوم يقوم الروح، أي في ذلك اليوم، والملائكة صفا، الروح والملائكة. الملائكة معروفون، قال واختلفوا في هذا الروح، قال الشعبي والضحاك هو جبريل، وقد سمى الله تبارك وتعالى جبريل في القرآن الكريم بأسماء ووصفه بصفات، ومنها هذه الصفة الروح. وقال عطاء عن ابن عباس أح ملك من الملائكة، ما خلق الله مخلوقا أعظم منه. فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفا، وقامت الملائكة كلهم صفا واحدا. هذا الرأي أو القول يشترك مع الأول في أن هذا الروح من الملائكة، كما أن جبريل من الملائكة وهو رئيسهم، فالروح كذلك من الملائكة، لكن هو يخالف في أنه جبريل، يقول هو شيء آخر خلاف جبريل. وقال مجاهد وقتادة وأبو صالح الروح خلق على صورة بني آدم، وليسوا بناس، يقومون صفا والملائكة صفا. هذا قول ثالث، وهذا القول يخالف في أنهم من الملائكة، يخالف في أنهم من الملائكة، فليس جبريل وليس من الملائكة، وكذلك ليسوا بناس. وقال الحسن، وهذا قول رابع، هم بنو آدم، هم بنو آدم. إذن هذه أربعة أقوال، وهذا مثال لاختلاف التضاد، اختلاف التضاد. إذن هو قول واحد من هذه الأقوال، فيلجأ العلماء إلى الترجيح منها. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، هذا هو الشرط الأول كما قلنا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال صوابا في الدنيا، أي حقا. وقيل قال لا إله إلا الله. هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني وهو إيه؟ وهو أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، وذلك بأن يكون من أهل التوحيد، من أهل التوحيد، من أهل الحق. فهذان هم شرطان. قال أي حقا، وقيل قال لا إله إلا الله، وواضح أيضا أن هذا من باب اختلاف التنوع، فإن لا إله إلا الله حق، الحق قال حق، الحق أعم، ولا إله إلا الله شيء من هذا الحق. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق. قال الكائن الواقع، يعني يوم القيامة، ذلك اليوم الحق، كما قال ربنا تبارك وتعالى إنما توعدون لواقع، وإن الدين لواقع. فهذا معناه، يعني لا ريب فيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، قال مرجعا وسبيلا بطاعته، أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته. شاء ماذا؟ من شاء ماذا؟ من شاء النجاة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا بالطاعة وحسن الاستقامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، قال يعني العذاب في الآخرة. إنا أنذرناكم يعني حذرناكم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذابا يعني العذاب في الآخرة، قريبا قال كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب. ثم إن الإنسان لا يعيش الحياة الدنيا كلها، إنما يعيش من 60 إلى 70 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فإذا مات قامت قيمته، فإذا هو قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كل امرئ يرى في ذلك اليوم ما قدم من العمل مثبتا في صحيفته، فيأخذ صحيفته بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، وفي هذه الصحيفة عمله كله مثبت. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. يتمنى ذلك، لماذا يتمنى ذلك؟ لينجو من العذاب. مثل الحيوانات، حيوانات يوم القيامة يقتص الله تبارك وتعالى للضعيف فيها من القوي، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا. فحينها يتمنى الكافر ذلك، يا ليتني كنت ترابا. ثم قال الشيخ رحمه الله سورة النازعات، والنازعات غرقا، قال يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم، تنزع يعني تجذب. قال كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد، من بين يديه قوس يريد أن يرمي منه سهما على العدو، ماذا يفعل فيه؟ يشد الخيط بالسهم شدا يغرق فيه، يغرق يعني يشده شدا قويا، يبلغ به غاية مداه، آخر ما يمكن أن يشد معه هذا الخيط. قال والمراد بالإغراق المبالغة في المد، وهذا معناه أن الملائكة تنزع هذه الأرواح بشدة بعنف، وهي أرواح الكفار. قال الناشطات نشطا، هي الملائكة تنشط نفس المؤمن. ملائكة الأولون ملائكة العذاب، والملائكة هؤلاء ملائكة الرحمة، هي الملائكة تنشط نفس المؤمن، أي تحل حلا رقيقا فتقبضها، كما ينشط العقال من يد البعير، أي يحل برفق. شخص حينما يربط البعير الجمل يربطه بحبل من أجل ألا يمشي ويتركه، فإذا أراد أن يحله ليقوم يركبه ويمشي يحله برفق بسهولة ويسر. فكذلك تفعل الملائكة مع نفس المؤمن، تنشها يعني تحلها برفق. قال والسابحات سبحا، هي الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقا، ثم يدعونها حتى تستريح، كالسابح بالشيء في الماء يرفق به. إذن هذه تتمة لعمل الملائكة بعدما ينتهون من نزع أو من حل وأخذ روح المؤمن. وهذا موجود في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه، أن الملائكة الذين ينزعون الروح في الكفار والملائكة الذين يسلون روح المؤمن ينتهي عملهم عند خروج الروح، ثم تأخذها من أيديهم ملائكة آخرون. فأما الملائكة الذين يأخذون روح المؤمن فإنهم يضعونها في كفن من كفن الجنة، وفي حنوط يعني طيب ومسك من طيب ومسك الجنة. قال وقال قتادة: هي النجوم والشمس والقمر. قال الله تعالى: وكل في فلك يسبحون. وقال عطاء: هي السفن. يبقى إما الملائكة وإما النجوم وما ذكر معها، وإما السفن، والمناسب هو الأول، المناسب هو الأول، فما قبله ملائكة وملائكة، وما بعده كذلك ملائكة. قال: فالسابقات سبقا. قال مجاهد: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. وقال قتادة: هي النجوم تسبق أو يسبق بعضها بعضا في السير. وقال عطاء: هي الخيل. إذن عندي كم قول؟ عندي 4 أقوال أو 3 أقوال: الملائكة أو النجوم أو الخيل. وفي الملائكة لماذا قيل فيهم السابقات؟ ذكر سببين: السبب الأول أنها سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح، والسبب الثاني أنها تسبق بأرواح المؤمنين. وهناك أسباب أخرى، كمن قال تسابق فيما بينها لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. وأيضا المناسب لهذا السياق هو الأول، الملائكة. قال: فالمدبرات أمرا. فالمدبرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها. وهنا أشير إلى أنه مرت معنا الآن أسماء، بعض هذه الأسماء من الصحابة، وبعضهم من التابعين، وبعضهم من أتباع التابعين، وهم جميعا ينتمون إلى مدارس في التفسير. ومن يعتني بدراسة التفسير ينبغي أن يتعرف على هذه الأسماء، وأن يكتب بخطه جملا في تعريفهم، يتعرف عليهم، يكتب شيئا من سيرتهم بيده، فيعرف المكان الذي عاشوا فيه والزمان الذي عاشوا فيه والأساتذة الذين تعلموا على أيهم الكتاب الذي أخذوا منهم، ويتعرف على معالي تفسيرهم باختصار وإيجاز. وهذا كله مذكور في كتب مناهج المفسرين ودراسة مدارس التفسير وغيرها. قال: وجواب هذه الأقسام محذوف. يعني هذه كلها أقسام بمعنى أيمان، أقسم الله تبارك وتعالى بها، ولها جواب. جواب هذه الأقسام محذوف تقديره: لا تبعثن ولا تحاسبن. لا يبعثنهم الله تبارك وتعالى للحساب والجزاء. هذا هو الجواب القسم. وقيل جوابه قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني الجواب موجود في آيات بعد قليل. وقيل فيه تقديم وتأخير. تقديره: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقا. ف فقدم هاتين الآيتين التاليتين لهذه الأقسام، وقال بعدها ما هو مؤخر والنازعات غرقا. أقسم الله تبارك وتعالى على هذا اليوم الذي ترجف فيه الراجفة تتبعها الرادفة. وهكذا عندما يكون فيه قسم لا بد وأن تبحث عن جواب القسم، فإما أن يكون موجودا وإما أن يكون مقدرا. قال قوله عز وجل يوم ترجف الراجفة، يعني النفخة الأولى. النفخة الأولى قلنا ينفخ إسرافيل نفختين، النفخة الأولى هي نفخة الصعق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث. هذه هي النفخة الأولى، يعني النفخة الأولى يتزلزل ويتحرك لها كل شيء، الأرض وغيرها، ويموت منها جميع الخلق، الصعق. تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية. ردفت الأولى وبينهما 40 سنة. قال قتادة هما صيحتان، فالأولى تميت كل شيء والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله عز وجل. وقال مجاهد وأصل الرجفة الصوت والحركة، الصوت والحركة. وقد جمع الله تبارك وتعالى هنا هاتين النفختين، وكذلك في سور أخرى منها قوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور، وبعدها قال ثم نفخ فيه أخرى. قلوب يومئذ واجفة، واجفة يعني خائفة قلقة مضطربة. وهذه القلوب هي بعض القلوب، قلوب يعني قلوب بعض الناس، يومئذ في ذلك اليوم، وليست كل الإيه، وليست كل القلوب. أبصارها خاشعة، قال ذليلة كقوله خاشعين من الذل. فهذه الأبصار يظهر عليها أثر الذلة، يقولون يعني منكرين للبعث إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي إلى أول الحال وابتداء الأمر، فنصير أحياء بعد الموت كما كنا يعني قبله. أإذا كنا عظاما نخرة بالية هل نرجع بعد ذلك؟ قالوا يعني المنكرين تلك إذا كرة خاسرة، رجعة خائبة، يعني إن رددنا بعد الموت لنخسرنا بما يصيبنا بعد الموت. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا لهذا اليوم، ولذلك غبنوا، خسروا خسارة شديدة. وهنا هذه السورة تتكامل مع السورة التي قبلها في نفس قضية البعث، في نفس القضية وهي قضية البعث. ودائما القارئ للقرآن الكريم يحاول أن يفهم موضوع السورة ويحاول أن يربطه بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها. قال الله عز وجل فإنما هي، يعني النفخة الأخيرة، زجرة صيحة واحدة يسمعونها. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني وجه الأرض، أي صاروا على وجه الأرض أحياء بعدما كانوا في جوفها، يعني أمواتا. سبحان الله، أمر البعث يسير جدا على الله تبارك وتعالى. زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم قال تبارك وتعالى هل أتاك، قال الشيخ قوله عز وجل هل أتاك حديث موسى، يقول قد جاءك يا محمد حديث موسى. وذكر نوعين من حديث موسى صلى الله عليه وسلم، الأول حديثه مع ربه سبحانه وتعالى، والثاني حديثه مع فرعون لعنه الله. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني حين ناداه الله سبحانه وتعالى بوادي طوى المقدس المطهر، فقال يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني على وتكبر وكفر بالله، طغى تجاوز الحد في الظلم وفي الاستكبار، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ قال قرأ أهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي تزكى، وفسرها فقال أي تتزكى وتتطهر من الشرك، وقرأ الآخرون بالتخفيف يعني تخفيف الزاي تزكى أي تسلم وتصلح. قال ابن عباس تشهد أن لا إله إلا الله، تسلم وتصلح يعني تدخل في الإسلام، ثم بعدها تكون مطيعا لله تبارك وتعالى عبدا صالحا. والإسلام هو دين جميع الأنبياء، فما أرسل الله تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء إلا بالإسلام، وهذا تقرأه في كل في كلام كل نبي وكل رسول، دين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، شرائع مختلفة لكن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. قال وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده فتخشى عقابه، وهذا معناه أن تعمل بما يرضيه وتبعد عما يغضبه، أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده فتخشى عقابه، وإذا الإنسان إذا كان يخشى عقاب الله فلا شك أنه يعمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويبتعد عن معاصي الله على نور من الله يخاف عقاب الله. قال فأراه الآية الكبرى وهي العصا واليد البيضاء، العصا كان يلقيها فتصير حية، واليد البيضاء كان يخرجها من تحت جناحه وكانت يده سوداء فتصير بيضاء. وهذه الآيات دلة على أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول من ربه، فكذب وعصى، كذب فرعون بأنهما من الله وعصى، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المزمل فعصى فرعون الرسول ثم أدبر، قال تولى وأعرض عن الإيمان، يسعى يعمل بالفساد في الأرض، أدبر تولى، وإذا أدبر الإنسان عن الإيمان فلا شك أنه يسعى بالفساد، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك عن أولئك الذين رفضوا دعوة المؤمنين إلى الإيمان في أول سورة البقرة، قال الله عز وجل عنهم ألا إنهم هم المفسدون، يسعى يعمل بالفساد في الأرض، فحشر فجمع قومه وجنوده، جمع قومه وجنوده، جمعهم لماذا؟ لمغالبة موسى، إذا كان موسى يصنع هذا مع عصا ومعه يد بيضاء فنحن أيضا معنا سحرة نستطيع أن نغالب موسى، هكذا ظن. فنادى لما اجتمع قومه نادى فيه فقال أنا ربكم الأعلى فلا رب فوقي، يعني فلا طاعة لغيري عليكم، وقيل أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربكم وربها، أنا ربكم الأعلى يعني يتكلم عن الإيه؟ عن الأصنام أو يتكلم عن ربوبيته لهم، فلا طاعة له، فلا طاعة عليهم لأحد غيره، فلا بد أن يسمعوا له ولا يسمعوا لغيره. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. إن في ذلك الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى، يعني من العقوبة لعبرة عظة لمن يخشى، لمن يخشى، قال لمن يخشى الله عز وجل، والعبرة والعظة إنما تكون للكل، إنما تكون للكل، كما أن خطاب الله تبارك وتعالى في كتابه يكون للكل. فلماذا قال هنا لمن يخشى؟ وقال أيضا في الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، للمتقين، وهو للكل. ذلك لأن الذي يخشى الله تبارك وتعالى هو الذي ينتفع بالمواعظ، والذي يتقي الله هو الذي يهتدي بالكتاب. فإذا كان الخطاب للكل والنبي للجميع والقرآن للناس، ففي النهاية ينقسمون إلى قسمين اثنين، أمة دعوة وأمة إجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة أو كل يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم خاطب منكري البعث فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وفي تقديركم أم السماء أم خلق السماء؟ وهما في قدرة الله واحدة. ثم وصف من خلق السماء فقال بناها. هذا سؤال من أجل أن ينتبه الناس، ومن أجل أن يفيق الناس ويراجعوا أنفسهم ويسألوها هذا السؤال، أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم خلق السماء؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق هذه السماء فلا شك أنه سبحانه وتعالى قادر على إعادة خلقكم مرة أخرى، وهما في قدرة الله واحد. ثم وصف من خلق السماء فقال بناها، رفع سمكها يعني سقفها فسوها بلا شقوق ولا فطور لا تجد فيها عيبا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال وأغطش أظلم ليلها، والغطش والغبش الظلمة، وأخرج ضحاها أبرز وأظهر نهارها ونورها. وإظلام الليل إذا غربت الشمس، وإخراج الضحى إذا أشرقت الشمس. قال وأضافهما إلى السماء لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل من السماء، يعني بحسب الشمس لأنها هي المصدر وهي موجودة في السماء. قال والأرض بعد ذلك، بعد خلق السماء دحاها بسطها. قال والدحو البسط، بسطها أدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. الماء في الأرض موجود في البحار وموجود في الأنهار وموجود في الآبار وموجود في العيون، ومرعاها، مرعى هو النبات، هو النبات. والجبال أرساها، الجبال أرساها كما قلنا قبل ذلك. هذه الجبال تمسك الأرض لئلا تميد وتضطرب، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه النعم والدلائل وما أدع فيها من المنافع من أجل أن يقول لهم فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقكم من جديد. ثم قال ربنا تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني النفخة الثانية التي فيها البعث، وقامت القيامة. قال وسميت القيامة طامة، والقيامة لها أسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم، حري أن يجمعها الطالب وأن يتعرف على معانيها، بحيث إذا وردت في موضع من المواضع يكون على علم بها. وسميت القيامة طامة لأنها تطم على كل هائلة، لأنها تعظم على كل مصيبة من الأمور فتعلو فوقها وتغمر ما سواها. يقول: والطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع. فالقيامة داهية الدواهي، هذا معنى الكلام. يوم يتذكر الإنسان ما سعى ما عمل في الدنيا من خير وشر، وبرزت الجحيم لمن يرى. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها القلب. فأما من طغى في كفره، يعني تجاوز الحد في الضلال وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، يعني فضل الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى يعني هي المستقر الذي يأوي إليه. وأما من خاف مقام ربه، خاف قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى، ونهى النفس عن الهوى، يعني عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله عز وجل، ونهى النفس عن الهوى، عن المحارم التي تشتهيها، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرسها، متى ظهورها وثبوتها. والناس شغوفة بهذا السؤال، وهو: متى الساعة؟ متى وقوعها؟ متى تنتهي الدنيا وتبدأ العلامات الكبرى وتأتي القيامة؟ الناس مشغوفة بهذا السؤال، على الرغم من أن هذا السؤال لا يملك أحد بعد الله تبارك وتعالى جوابه، كما قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، هذا جبريل أمين وحي السماء، يسأله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمين وحي الأرض، يسأله ويقول: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أنا أعلمها ولا أنت تعلمها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دله على ما ينبغي أن يسأل عنه ويهتم به ويفتش حوله ويبحث عنه، فقال: وماذا أعددت لها؟ لأن السؤال عن متى لا يفيد ولن تجد له جوابا، إنما السؤال عن ماذا أعددت لها. قال: فيما أنت من ذكراها، يعني لست في شيء من علمها وذكرها، أي لا تعلمها. إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها عند الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر هذه الخمس: إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما ينفع إنذارك من يخافها. فأشار بهذه الآية إلى أن النافع للإنسان أن ينشغل بمسألة العمل الذي ينجيه، وليس الإيه؟ وليس السؤال عن الوقت. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما ينفع إنذارك من يخافها. وهذه مثل الآيات السابقة التي ذكرنا فيها أن الإنذار للكل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنذر الكل، لكن ينتفع بهذا الإنذار من يخاف، من يخشى، أهل الخوف وأهل الخشية فقط. كأنهم، يعني كفار قريش، طبعا كفار قريش يعني الذين نزلت فيهم الآيات، لكن المقصود عموما كل من يصله هذا الكتاب ومن يصله هذا الدين، كما قال تبارك وتعالى: لأنذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ. كأنهم يعني كفار قريش يوم يرونها يعاينون يوم القيامة، يعاينون معناه يشاهدون، يوم القيامة لم يلبسوا في الدنيا وقيل في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، معناه آخر يوم أو أوله. وهذا يعني فيه ما فيه من أن الإنسان مهما طالت حياته فهي قصيرة، بل هذه المدة الطويلة التي يمكثها الناس في القبور ممن مثلا مات من أيام آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا، ويستمر عليه أيضا الوقت إلى قيام الساعة، هذا الوقت كله شيء قليل جدا، شيء قليل. ومهما يحصل للناس في هذا فهو أيضا إلى جار ما ينتظرهم عند ربهم تبارك وتعالى، إن كانوا من المنعمين أو كانوا من المعذبين ليس بشيء، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا في الدنيا وقيل في قبورهم. والدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، ودار البرزخ هي جزء من الدار الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القبر أول منزل من منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. ولذلك يقولون هما داران، الدار الأولى وهي الدنيا والدار الثانية والآخرة، أو اليوم الأول واليوم الآخر. إلا عشية أو ضحاها، العشية أول اليوم آخر اليوم، والضحى أول اليوم. فهذا الذي مكث هذا العمر الطويل كله ما هو إلا يعني يوم أو بعض يوم، كما جاء في تعبير القرآن الكريم عن قول بعضهم في موضع آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيد علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.